السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي بالأمس طبعا الأخت أم مروة بارك الله فيها، طبعا هي عندها مشكلة مع زوجها ونحن نصحناها فيما سبق، وأنا طبعا افترضت بعض الافتراضات، مثل كون مثلا الذي يقال عن زوجها غير كذا. هي رجعت تؤكد بأن زوجها يمارس أشياء كثيرة، وهي لا تريد الطلاق ولا تريد الفراق، وتقول يعني تريد الدعاء وكذا. الدعاء مبذول لك يا أخت الفاضلة ولجميع المسلمين والمسلمات بالستر والعافية والعفو، ومثل ما قلت لك أخت الفاضلة نفس الوصايا اللي وصيتك فيها التزميها. بارك الله فيك، حافظي على زوجك، حافظي على بيتك، حرصي بارك الله فيك ما دام عند الزوج شيء من الحياء وشيء من الأخلاق تمسكي فيه، لأن زوجك يعني ينكر تارة ويعتذر تارة وكذا، فهذه بقايا خير إن شاء الله يؤسس عليها، وإن شاء الله يرجع إلى رشده ويترك مثل هذه الأمور. الأخت كوثر بارك الله فيها تسأل تقول أحيانا لما نتكلم، يعني لما يحصل الحديث ونرجع نتكلم مع الأهل والأولاد وشيء في مراجعة الأقوال، نقول والله قالوا كذا وقالوا كذا وحصل كذا وحصل كذا، تقول هل هذه يعني من الغيبة؟ نريد نناقش بعض الأمور. أخت الفاضلة بارك الله فيك كوثر، شوفي النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة ماذا قال؟ قال ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، لا بما يرضى، لا بما يكره. فأنت يا أخت الفاضلة تخيلي وأنت الآن راجعة مع أولادك ومع أخوانك ومع زوجك وخواتك أو شيء، لما تتكلمين بفلان وفلان، هل هذا الإنسان لو كان موجود يرضى هذا الكلام؟ وهل أنت فعلا عندك القدرة والاستطاعة تتكلمين فيه إذا كان موجود بينكم؟ إذا قلتي لي نعم ما في شيء، ليس بغيبة. إذا قلتي لي لا ما يمكن، أخجل وأستحي وكذا وما يصلح، هذه غيبة يا أخت الفاضل. ولذلك إذا كنت فعلا تقول والله يحصل عند الأهل شيء وكذا أريد أن أناقشه، إذا كان النقاش فعلا للوصول إلى حل ما في شيء، والله تجمعين أولادك وزوجك تقول الله حصل من أختي الفلانية كذا وكذا، شو رأيك، إيش رأيكم، إيش الحل، إيش كذا مثلا، ها تأخذين حل. أما والله مجرد تفريغ وفضفضة، يقول واحد أفضفض وتفريغ فقط وتضيع الوقت، لا هذه غيبة حرام، ما يجوز يا أخت الفاضل. ولذلك أي إنسان عنده مشكلة مع الآخرين أو هو يريد أن يتحدث عن الآخرين، إذا كان يريد الحل، إذا كان يريد مثلا الشخص يعطيه شيء من الخطوات ما فيها شيء. أما إذا كان والله مجرد فضفضة ومجرد والله يعني ينفس الإنسان عن نفسه مثل ما يقول، هذه غيبة وحرام ولا يجوز. بارك الله فيك. كوثر أيضا تسأل تقول بالنسبة للصدقات الجارية، تقول أنا أحب أني أحفر بئر لكن تقول ما أجد أحد يساعدني. كوثر الله يرضى عليك، ربنا جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أنت ما شاء الله ناوية الصدقة وناوية الوقف وناوية الخير، إن شاء الله ستوفقين لذلك. وإذا ما استطعت تحفرين بئر أو ترسلين أو ما عندكم جمعية مثلا أو تشرف على مثل هذه القضايا، انتقلي لصدقة أخرى. الصدقات كثيرة ولله الحمد والمنة، ولا تجعلين مسألتك واقفة على مثل هذه القضية يا أخت كوثر. طيب تفضلوا، تفضلي يا سارة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ سألتك على سؤال صيام رمضان الديني.
أيوة.
وما وجبتني عليه يا شيخ.
كيف سؤال رمضان الديني؟ متى اتصلتي أنت؟
الأمس، نون أمس.
أي قبل أمس.
قبل أمس يا.
اللي عندك قضاء 26 يوم.
26 يوم، وقلت لك باللي أنا مريضة، كنت صوم نفشل نطيح ما ننجمش نقاوم حتى للمغرب.
ان شاء الله ابشري يا ساره، ان شاء الله برجع اجيب على سؤالك.
وعندي سؤال ثاني يا شيخ.
ايوه
الشيخ، كي نقوم نصلي ما نصليش واقفه، نجلس ونصلي. رجلي يوجعوني كثير. وكي نقوم نتمشى نخدم صوالحي ندور على في البيت، ولكن في الصلاه رجلي يوجعوني.
ولكن انت تخدمين في البيت وتقومين في البيت وكذا، ما عندك مشكله؟
نعم.
وش السبب يعني؟ لماذا يختلف لما تشتغلين في المطبخ وفي البيت غير الصلاة؟ إيش اللي يفرق؟
ما أعرف يا شيخ. يا شيخ أنا في مرض التح وعالجت، وفي المس وعالجت، أنا يعني في 9 سنين نمرض يا شيخ، نتعصب على أولادي زي ما نقنط بزاف، الاكتئاب في مازال مريحت.
أيوة.
والرقية يقولوا لي ساي المس ما يتكلمش، كي نرقي نقعد فترة وأنا بالرقية الشرعية.
طيب يا سارة أبشر إن شاء الله. تسمعين الجواب إن شاء الله. مرحبا.
شكرا.
أم محمد. أم محمد تفضلي. في مشكلة أظن عندي، في مشكلة. تفضلي يا نادية.
نعم. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يجازيك على هذا البرنامج وبارك الله وفيك، لا توسع الخاطر به الناس. عندي مشكلة مع أخويا، قدم سألتك على عندي مشكلة مع أخويا في الشرع.
تفضل.
مدخل ولدي في الشرع، طيب مدخل ولدي في الشرع، هذه 10 سنين، هذه 10 سنوات. والشرع مازال خص يحكم عليه بغير، راه يرشي عليه، راه يرشي عليه الزواج، يرشي عليه الناس هذا باش يحكم على ولدي ظلما. هذا اخو حاولت نهود عنده، خرجت كامل قال لي ما تهودش، يبدا يضربك ولا يدعمك عملت شي حاجه، ما خلانيش نهود عنده. وحبيت نعبي الشيخ من الجامع، الامام تاع الجامع، نهود انا وياه الجمعه ونشوف ونحاولوا عليه باش زعما ربي يحفظ الرحمه، لا من سلك الرحم ولا من المشروعات، ما خلاونيش يا شيخ.
طيب
نصحني يا اخي الشيخ، الله يخليك، ما دعاء ندعي به وما صارت نصلي بها باش ربي يسلك ولدي، يسلك ولدي وينعرو، هذا ما نطلبه يا شيخ.
ان شاء الله يا نادي ابشري.
انصحني يا شيخ باش نعمل، كيش نعمل؟
ابشري، اهلا وسهلا. محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ السلام عليكم على الجميع.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت الشيخ، عندي سؤال. الله يخليك يا رب، ربي يطول بعمرك. عندي سؤال ممكن أخذ منك الجواب.
تفضل أخوي، تفضل اسأل.
الله يخليك. أنا من فترة، من شهرين، أنا مرضت، جاني مرض، وأنا ما أنا من 5 سنوات كنت أصلي وتركت الصلاة، جيت إلى أوروبا تركت الصلاة، أطفالي أصبحوا أمام عيوني مثل الشيطان. من شهرين حصل معي مشكلة، تغيرت، كنت أمشي في الشارع، الحياة والدنيا والأشجار والإنسان صاروا أمام عيوني سوداء وصفراء وحمراء. أرجوك مساعدتي يا شيخ، أرجوك لوجه الله تعالى.
إن شاء الله يا محمد. أبشر أبشر يا مرحبا، حياك الله. خالد. خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا خالد.
عندي 4 أسئلة.
تفضل.
هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟
طيب.
السؤال الثاني، ما حكم فرقعة الأصابع في الصلاة؟ السؤال الثالث، ما حكم الصلاة بالملابس التي احتلم بها؟ السؤال الرابع، ما حكم من يريد أن يغير مذهبه إلى مذهب أهل السنة والجماعة والعكس؟
شالي خالد.
مشكور يا شيخ.
مرحبا. أبو محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
طول العمر بالسؤال واحد، يعني ترى ما قلت استفسار بإذن الله.
تفضل طعم.
بالنسبة الحين طبعا الدولة عندنا وجهت بالنسبة للجماعة المتسولين والمتسولات يوم يطلبوا حقوق، لأن احنا ما نتعامل معاهم ولا أننا نعينهم عسولهم، يعني خلوا يعني شرى الوظيفة أو ديدنهم من التسول. فالآن إذا حد زجر حد من هذه، هل راح يكون تحت يعني في الآية اللي تقولوا أما السائلة فلا تنهر، أو أنه راح يأخذ عليه شرعا؟ يعني الزجر بمعنى خلاص، يعني لهم طويل عمر، يعني بينك الشيخ يعني يتطفرون بالواحد. تلاقيهم في المسجد وتلاقيهم عند باب البيت وتلاقيهم ويعني ويستعملون عندهم مع الأطفال. فهل تزجرهم؟ لأن كتوجيه خلاص إحنا تعبنا من التوجيه. بيني وبينك أنا شخصيا أنا تعبت من التوجيه. أني أنا أبلغ للحكومة أنهم تأخذهم يغمضوني أقول حرام يعني قلبي يعورني عليهم، لكن إذا زجرتهم هل هاي الشيء يعني يكون تحت شتمة اللي هو هذا أو أما السائلة فلا تنهر؟
إن شاء الله يا محمد تسمع الجواب.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. أمال
السلام عليكم شيخ، عندي سؤال واحد الله يخليك.
تفضل أختي.
أنا بلغت في سن العاشرة تقريبا والعام الأول لم أصوم رمضان كله.
هي.
يعني فطرت عمدا، يعني كنت صغيرة ما أمي لم تحذرني وعندي كانت عندي صديقة في المدرسة قالت لي لازم تصومي رمضان كله، ولكن أنا استحيت يعني كنت من الحياء يعني لم أصم رمضان كله. الآن أريد أن أكفر عن هذا الذنب.
أي.
هل أصوم شهرين متتابعين لكل يوم فطرته ولا شهرين متتابعين لكل أيام اللي فطرتها؟ لم أتذكر عدد الأيام، هل 10 5 لا أتذكر.
إن شاء الله يا أمل أبشري.
شكرا.
اهلا وسهلا. عفوا. ام عبد الله.
السلام عليكم، مساك الله بالخير فضيلتك.
السلام ورحمه الله.
الله يخليكم الله يحفظكم يا ربي.
يا مرحبا.
سؤالين ثلاثه فضيلتك.
تفضل.
فضيلتك الشيخ، صلاه الضحى هل تبدا هي من الساعه 8 او 9 او 9 ونص يعني او 10 يعني؟
ان شاء الله.
انزين، السؤال الثاني الشيخ، انا كان عندي مبلغ شويه فلوس عيالي يعطوني وزوي، لكني ما ألعب فيه كثير الشيخ، أخلي في البنك وحطيته في بنك إسلامي مصرف أبو ظبي الإسلامي، في يوم أسير الحج ولا يوم أسير العمرة الحمد لله أسحب أقول للعيال سحبوا لي ويعطون. المسات يوم رحت أنا سافرت صرت داخل الهند شوية وصوصات وهكذا، كان قولي أمي البنية زايدة فلوس 500 و3 ريال، قلت لي سحبه لي بسرعة حتى مصرف ولو مصرف الإسلامي. أنا الشيخ ما أحب يعني ما أبوها في المرة، بس نسيت وعطيتها يوم سافرت بني ما بنية صدقتي ولا من عندي، بس اللهم بس كده أعطيتها يعني ما نيت فيها أني هذا اللهم صدق عني ولا عن أهلي ولا أنا.
أعطيتها من؟ أعطيتها من؟
أعطيتها هناك فقرة يعني.
إيه فقرة. إيه نعم. طيب.
إيه في الهند الشيخ يعني.
إيه نعم.
لكن هو مصرف أبو ظبي الإسلامي، قلت يوم أنا ما بس الحمد كفاية الفلوس الذي أنا يعطيه لعيالي وأجمعها بس توفير يعني أنا ما الحمد لله.
واضح مع عبد الله. عندك سؤال باقي؟
هي الثاني فضيلتك، أنا عندي خت من الوالدتي وأخوي من عبيضة يعني. الحمد لله أزورهم وسير، لكن أحيانا تعرف أنا ما أحصل فرصة عيال وعيال وكده. كله بالتليفون موجودين عندنا بنفس المكان يعني، لكني ما يعني التليفون 24 ساعة يومين أحيانا كده شو أخبار شختي بخير الحمد لله وتواصل معها مرة، وأخوي بالتليفون وزورهم، لكن هل علي شيء ولا شيء فضيلتك؟
إن شاء الله عبد الله تسمعي الجواب إن شاء الله.
الله يخليك.
نكتفي.
يا ربي. الله
يخليك. أم ياسر يلا آخر اتصال من المجموعة هذه. تفضل أم ياسر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا اختي.
انا عندي سؤال.
تفضلي.
يا سلك، انا عمري 85 سنة
ما شاء الله،
ومسوي ديسك 3 ومسوي عملية القلب المفتوح ومسوي عملية المرارة وبصلي وانا قاعد على الكرسي يعني ما بصلي باللي اسجد عليها، بقوم كرسي أصلي.
ما تقدرين تسجدني على الأرض؟ ها
ما بس الأرض كرسي وأنا
عالكرسي. طيب
بعدين بقعد أصلي الفرض بنسى بعيده ثاني مرة.
أيوة.
أعود يعني السجود هذا ولا شيء؟
سجود السهو
يعني ما أعود الفرض.
اي
وبصلي نوافل كثير، بقوم في الليل ان شاء الله ربي بيقدر لي بصلي في الليل، مش عارف هذا يعني شو اسوي.
ابشري يا ياسر تسمعين الجواب ان شاء الله.
الله يسلمك ويرضى عليك.
مرحبا مرحبا أختي. طيب أكتفي بهذا القدر، أرجع إلى الأسئلة. الأخت سارة بارك الله فيها تقول بأنها يعني كان عليها الصيام 26 يوم، طبعا تقول هي سألتني قبل حسب ما ذكرت بأني ما أجبتها، تقول بأن عليها صيام 26 يوم، تقول مرضت ولم أستطع إكمال الصيام، تقول ماذا علي في مثل هذه الحالة. في السؤال الثاني الأخت سارة أوضحت بأنها تعاني مسا وسحرا وشيء من هذه الأشياء التي تسبب لها الاكتئاب وتسبب لها شيء من هذا القبيل، تقول بأنها تصلي أيضا جالسة، أحيانا تقول لما أصلي جالسة، لما أجي الصلاة أصلي جالسة، لما أشتغل في البيت أشتغل بشكل طبيعي. أخت سارة بارك الله فيك، أولا أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبعد عنك الشر وأن يزيل عنك ما تجدين وتحاذرين. الأمر الثاني بارك الله فيك، عليك بالتعلق بالله جل وعلا والارتباط به سبحانه وتعالى، والحرص يا أخت الفاضل على تحصين النفس والذات، لا سيما في أذكار الصباح وأذكار المساء، المحافظة على الفرائض ثم النوافل، كثرة ذكر الله على لسانك، كثرة قراءة القرآن، فإنها سبب معين بإذن الله جل وعلا، سبب معين بإذن الله جل وعلا على قضية ذهاب هذه الأشياء التي تعانين منها، يعني قضية العين والسحر كما ذكرت والمس وغير ذلك من الأشياء. الأمر الآخر ما يتعلق بالأيام، أيام الصيام اللي تركتيها 26 يوم، هذه في ذمتك الآن، ذمتك مشغولة بهذه الأيام، تقولين والله أنا ما أستطيع أبدا، الواقع يفيد بأنك لا تستطيعين لأن تصومين رمضان حسب ما ذكرتي، فالصيام رمضان هذا دليل على أنك تستطيعين. أنت عندك مشكلة وهي مجموعة أوهام خيالات تعب أيضا تعانين منه، ولذلك تشعرين بأنك ما تستطيعين. لا، وهذا غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك ورضي الله عنك أنت تستطيعين. في أمر آخر وهي العزيمة، مع التوكل على الله وتوفيض الأمر إلى الله، العزيمة يكون عندك عزيمة، لأن الشيطان دائما الشيطان يحرص على أن يوهن الإنسان، يضعف الإنسان، يحاول أن يجعل الإنسان يفتر ويكسل ويصيبه الفتور، بدليل أنت تشتغلين في المطبخ وفي البيت ما شاء الله بشكل نشيط، لما تجين الصلاة تكسلين، تقول ما أستطيع أصلي قائمة تصلين جالسة، هذا أكبر دليل، خاصة أنك شابة فيما يظهر، لست بامرأة كبيرة، هذا أكبر دليل على أن الشيطان متسلط عليك بالوساوس بالأوهام بهذه الخيالات بالأشياء هذه، ولذلك مع التوكل على الله وتوفيض الأمر إلى الله عز وجل يكون عندك عزيمة. يعني مثلا أنت الآن أظنكم ما صليتوا العصر بعد هناك، أنت الآن إذا جاء صلاة العصر قولي سأصلي واقف، سأصلي واقفة، وتصلي واقفة، توكلي على الله عز وجل ستجيد النشاط، يجي المغرب يجي العشاء تصلينها واقفة، تصلينها كاملة، ما تصلينها جالسة بارك الله فيك، ولذلك لابد من العزيمة هذه. أيام رمضان ذمتك مشغولة، متى ما إن وجدت فرصة تقضين هذه الأيام تقضينها، ولا تطعمين، لا، ذمتك مشغولة بالصيام، لأنك لست عاجز العجز الكامل، هذه مجرد يعني مثل ما ذكرت قبل قليل، مجرد أوهام، مجرد قد يكون شيء من السحر، وإن الله أعلم، قد يكون وقد لا يكون، يعني أحياناً من كثرة ما يسمع بعض الناس سحر هنا ومس هنا يتوهم بأنه في شيء وما في شيء. لماذا؟ لأنه يبدأ يربط هذا بهذا، يقول والله سمع أن فلانة تعاني من كذا وكذا، ها أنا أعاني، إذن أنا في مس، لا ما يصلح هذا، ما يصلح. ولذلك أخت الفاضل بارك الله فيك يجب عليك أن تتوكل على الله، تفوض الأمر إلى الله، وأن إيش تجتهدي. الآن ربنا عز وجل قادر على أن يرزق الناس كلهم وهم مستلقين على أسرتي على ظهورهم على الأسرة، لكن الله عز وجل طلب منهم العمل، طلب منهم العمل. ألم ترى أن الله قال لمريم إليك فهز الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته ولكن كل شيء له سبب، كل شيء له سبب. فأنت يا أخت الفاضل لابد، يعني الإنسان يقول يا ربي أعني وكذا هو ما يعمل، مو معقول. فأنت مع التوكل وتفويض الأمر والاستعانة بالله وكثرة ذكر الله صلي قائمة، اجزمي على قضية أنك تصومين غدا مثلا، خاصة أيام الشتاء الآن عندكم الجو بارد والنهار قصير وتستطيعين بإذن تقضين. هذه العزيمة التي عند المسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف، القوة ليست في قضية الطاعة والعبادة، كذلك القوة في البدن، كذلك القوة في العزيمة وفي الإرادة، هذه مهم جدا. بارك الله فيك يا سارة. نادية من الجزائر تقول بأن يعني هي أظن ذكرت مشكلة قديمة بين أخوها وبين ولدها، يعني صار عمل ولدها مع أخوها وصارت مشكلة بينهم يعني بسبب خسارة وكذا. تقول الآن دخلنا إمام الجامع وكذا، يظهر هذه من النصائح أنا اللي قدمتها للأخت نادية. تقول ما استفدنا. يا نادية بارك الله فيك، لا يلزم بالضرورة أن الأمور تحل كلها 100%، ما يلزم يا أخت الفاضلة. إذا كان أخوك يعني عنده تشنج وعنده يعني انفعال وعصبية، يعني أحيانا تحصيل أقل الخسائر هذا منهج شرعي أيضا. يعني عندنا في الشريعة مثلا الأصل تحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد كلها أو تقليلها. يعني إذا المفسدة أمامي ما تندفع كلها، أقل شيء أنني أقلل منها، ولذلك تقليل المفاسد مسلك شرعي. أنت يا أخت الفاضل عندك أخ وعندك ابن، صار بين أخوك وبين ولدك اللي هذا خالة مشكلة، أنت لك سنوات وأنت تجتهدين في الإصلاح، هو خال الولد يسبه يتكلم عليه يعني يفضحه عند الناس، يقول أكلني وسرقني وفعل وفعل وفعل. طيب أنت حاولتي الإصلاح ما استطعتي، دخلتي إمام الجامع ما استطعتي، الآن تريدين تدخلين أنت في مشكلة؟ يعني تريدين أنت فعلا تدخلين هذه المعركة ولا تكونين في منأى؟ كوني في منأى يا أخت الفاضل، هذا مهما كان يبقى أخوك كما أن هذا ابنك. فيا أخت الفاضل ليس بالضرورة أنه لازم والله يصطلح ابنك مع خاله أو الخال مع الابن، خلاص يعني كل شيء له حدود. أنت تشوفين الوضع أمامك وضع متأزم ووضع واضح صعب جدا، حاولي أنك تبقين على مثل ما يقولون تمسكين العصا من الوسط، تبقين على صلة أخيك معك وابنك عندك، ابنك معك. فما في داعي يا أخت الفاضل أنك تعطين الأمور أكبر من حجمها. أحيانا بعض الناس لما يبالغون في المسائل وفي الأمور يخرجون عن خط الاعتدال، ربما يتسببون بالضرر على أنفسهم. فاتركي يا أخي، أحيانا ترك الإنسان خاصة اللي عنده غضب وعنده حمق وكذا، تركه يهدأ حقيقة يمثل نصف العلاج، لأن هذا مع مرور الوقت سيتهدم كثير من بنيان الباطل في نفسه، ويبقى شيء ممكن يصرح للنقاش ويصرح للحوار ويصرح للمناقش. فيا أخت الفاضل بارك الله فيك، لا تجعلين قضيتك في هذه الحياة هي والله مشكلة أخوك مع ابنك، عندك قضايا كثيرة، عبادة الله، طاعة الله، قيام بحقوق زوجك وأولادك، حقوق أرحامك، قراءة القرآن، ذكر الله عز وجل. يعني أنت الآن أنا تذكرت متصل علي من أشهر طويلة، معقول كل هذه الأشهر شغلك الشاغل وقلقك الساهر هي هذه المشكلة؟ صحيح مشكلة، هي مشكلة، لكن لا تنتهي الدنيا ولا تقف عند هذه المشكلة، فاتركي وقولي لابنك خلاص خالك هذا اتركه، خذ طريق آخر. وإذا شفت ليش؟ لأن خاله واضح أنه إذا شاف ابنك يتوتر وينزعج وينفعل، لأنه سبب له بخسارة وغير قاصد المسكين، ما قصد، هذا السوق، السوق ربح وخسارة. فأخت الفاضلة بارك الله فيك، هدي الأمور مثل ما يقولون، حافظي على صلة الرحم مع أخيك، حافظي على ابنك قدر المستطاع، اللي تستطيعينه افعليه، اللي ما تستطيعينه ما كلفك الله عز وجل العملة. طيب عندي فاصل قصير نروح له ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. محمد من ألمانيا يقول يعني من شهرين مريض، ويقول قبل من 5 سنوات يقول حصل أنني تركت الصلاة وكذا، تقول بدأ أمامي تظهر أشياء غريبة وألوان وأرى الأمور على غير صورها مثل ما ذكر في سؤالي، يريد نصيحة. يا محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا خذها قاعدة في حياتك، المؤمن في هذه الدنيا مبتلى، الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والله عز وجل يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل، ويقول إذا أحب الله عبدا ابتلاه فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، هذه الدنيا دار ابتلاء، هذه الدنيا دار أعراض، دار أمراض، هذه الدنيا فيها مفاوز وعقبات، ما يمكن. الدار التي فيها الراحة التامة هي الجنة، رزقنا الله وإياكم الجنة، هذا أمر. الأمر الثاني، ارتكبت يا أخي الفاضل خطأ كبير حينما تركت الصلاة، لأنك هدمت ركن من أركان الإسلام، بل أعظم أركان الإسلام بعد الشهادة هي هذه الصلاة التي سماها الله عز وجل إيمانا. ولذلك الآن يجب عليك أن تعود إلى الصلاة، ويجب عليك أن لا تفرط في أي فرض من فرائض الله عز وجل، ويجب عليك أيضا أن تستغفر وأن تتوب عما سلف وكان، وتكثر أيضا من النوافل، السنن القبلية والبعدية، يسمون السنن الرواتب، صلاة الضحى، قيام الليل، هذه مهم جدا. عندك أمر آخر، ربنا جل وعلا يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. بعض الناس يعني قد يبتليها الله عز وجل مثل حالتك، لأن الله تعالى يريد أن يرجعه إلى الطريق السليم وإلى الصراط المستقيم. بعض الناس لا، ما عنده الإحساس هذا. فأنت يا أخي محمد بارك الله فيك، واضح أن الله عز وجل أراد لك الخير حينما جعلك تنتبه لمثل هذه القضايا حتى ترجع إلى ربك ومولاك. في من الناس والعياذ بالله ماتت قلوبهم، ما عنده إحساس ولا يتحرك للشعور أمام هذه القضايا. فعد إلى ربك، فإن الله عز وجل يناديك بالرجوع إلى الصلاة، يناديك بالرجوع إلى ذكره. شيء طبيعي يا أخي الفاضل أن الشيطان يعبث بالإنسان الذي لا يذكر الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت، مثل الحي والميت. فأنت لا تجعل نفسك في عداد الأموات الذين لا يذكرون الله، اجعل نفسك في عداد الأحياء الذين دائما ألسنتهم رطبة بذكر الله عز وجل. فعد إلى ذكر الله عز وجل، والتزم يا أخي الفاضل بارك الله فيك منهج يومي، وهي قضية المحافظة على الصلوات الخمس، أن يكون لك ورد يومي. هذا الورد تبدأه من أذكار الصباح والمساء، ثم تقرأ لك جزء من القرآن أو جزئين على حسب يعني وقت الفراغ اللي عندك، ثم تحرص بارك الله فيك على كثرة الاستغفار: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، أو أستغفر الله أستغفر الله. احرص بارك الله فيك على أن يكون لك نفع متعدي. أنت في بلد هناك في ألمانيا، كثير من المسلمين يحتاجون إلى مثلك في مساعدتهم، في الوصول إليهم، في تخفيف آلامهم، في التخفيف من أحزانهم، في التخفيف من المعاناة اللي يعانونها من الفقر والتشرد. فشيء جميل أنك تعيش للآخرين، فهذا بإذن الله يذهب عنك ما تجد وتحاذر. أمر آخر، لابد أن تعطي نفسك نفس طويل. يعني أنت الآن لما أنا أنصحك، ليس بالضرورة أن يكون الحل غدا، ليس بالضرورة، قد يطول حتى يرفع الله درجتك ويعظم الحسنات اللي عندك ويكفر عنك الخطايا والسيئات. فأعطي نفسك نفس طويل، أعطي نفسك فرصة أنك إن شاء الله بإذن الله تحسن، ولا تقول أن والله أنا ما شفت هذا، وأنت طالب النصيحة بالأمس مثلا. لا، أعطي نفسك وحاول أن تعيش هذه الأجواء. في مسألة مهمة، احتمي بالمسجد، احتمي بالمصلى، احرص بارك الله فيك على أن تبتعد عن الأماكن الموبوءة المريضة بالمعاصي والذنوب والآثام، وكن حول المسجد ومع الصالحين ومع الطيبين، ستجد هذا أثر هذا بإذن الله رب العالمين. خالد من السلطنة يسأل يقول: ما حكم، أو يقول: هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ أخي الفاضل، جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، والحنابلة من مفرداتهم يذهبون إلى أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، ويستدلون بالحديث الصحيح الذي عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء من لحم الغنم قال لا، فلما سئل عن الوضوء من لحم الإبل قال نعم، فأمر بالوضوء من لحم الإبل، وهذا من مفرداتهم. والخروج من الخلاف دائما، إذا كان الإنسان الحمد لله عنده قدرة على الوضوء وما عنده مشكلة يتوضأ خروجا من الخلاف. خالد يسأل يقول: ما حكم فرقعة الأصابع في الصلاة؟ أولا، بالنسبة للصلاة تجنب جميع الأشياء المكروهة، ولذلك قالوا بأن الفقهاء لما يعدون مكروهات الصلاة يذكرون منها الفرقعة، فرقعة الأصابع، يعني طقطقة الأصابع وفرقعة الأصابع، هذا يجعلون من المكروهات، ويرون في هذا آثار عن السلف من الصحابة، يرون على أنهم كانوا يزجرون عن مثل هذا الأمر. فما يليق بالإنسان أن يفرقع أصابعه في الصلاة أو وهو جالس المسجد، لأن الإنسان منذ أن يخرج من بيته فهو في صلاة ما انتظر الصلاة، في صلاة ما انتظر الصلاة. والفرقع عموما يعني غير لائقة إلا لحاجة، كان يكون الإنسان مريض أو الإنسان يحتاج وعندنا نصائح طبية أنه يفرقع أصابعه، والأصل هي غير مرغب فيها. طبعا هذا الكلام خارج الصلاة يا خالد، أما في الصلاة مكروهة. يقول خالد: ما حكم الصلاة في الثوب الذي احتلم فيه الإنسان؟ يجوز، يجوز للإنسان أن يصلي في الثوب الذي احتلم فيه طبعا، وأهم شيء إذا وجد أثر الاحتلام على الثوب أن يغسله إن كان رطبا أو يحكه إن كان يابسا، كما جاء في الحديث الذي في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحك أثر المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت تغسله إذا كان رطبا فيصلي فيه، تقول: وإني لأرى أثره في ثوبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا لم يكن هناك شيء أثر، ما وجد أثر، فيصلي فيه الحمد لله. إذا وجد أثر يغسل المحل فقط، يغسل المحل فقط. وطبعا هذا الغسل العلماء يرجعون إلى هل المني طاهر أم نجس، وخلاف طويل. الصعيب أن المني طاهر. لو افترضنا الآن أن الشخص قال: والله أنا صليت في ثوب بعد ما اغتسل، طبعا اغتسل وصليت ووجدت بقية أثر المني، هل أعيد الصلاة؟ أقول: لا، ما تعيد الصلاة، لأن المني طاهر، لأن المني طاهر وليس بنجس. هذا فيما لو إذا، لكن الوازع الطبعي يمنع الإنسان من أن يبقي أثر للمني على ثوبه وهو يذهب إلى الصلاة. خالد يسأل يقول: ما حكم من يريد أن يغير مذهبه إلى مذهب آخر؟ أخي الفاضل، أولا ربنا جل وعلا رضي لنا الإسلام دينا، يقول جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا، ويقول جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، ويقول جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام هو المظلة العظيمة بالنسبة لدين الله عز وجل واحد. بالنسبة للمذاهب الفقهية، هذه المذاهب الفروعية، هذه أصلا نشأت بعد فترة طبعا يعني لما جاءت مسألة الاجتهاد، تفرق الصحابة في البلدان وانتشرت الأحاديث هنا وغابت هنا، ويعني نشأت مجموعة مسائل. جاء هؤلاء الأئمة الذين كان عندهم الاجتهاد المطلق فاجتهدوا فقعدوا بعض القواعد، ولذلك نشأت هذا المذهب. وإلا كلهم يعني لاحظ الأئمة الأربعة كلمتهم السواء، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكانوا يرجعون رحمهم الله تعالى. فالأصل يا أخي الفاضل أن دين الإسلام من حيث الاعتقاد صحيح، وهذا موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آثار الصحابة. لماذا الصحابة؟ ليش نهتم في الصحابة؟ لأن الصحابة اصطفاهم الله واختارهم لصحبة هذا النبي، كما اصطفاه أن يكون خاتم المرسلين. ولذلك مهمة الصحابة نقل الدين لنا، فهم أمنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. والمقصود أن الصحابة أمنة، ولذلك مهم جدا أن نتتبع آثارهم، لأن الله تعالى رضيهم واختارهم أن يكونوا نقل لهذا الدين، ولذلك هذا دين الإسلام. مسائل الفروع وتجدد المسائل هذه سهلة، يعني سواء كنت على المذهب الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي، هذه المسألة فيها سهلة. أهم شيء يكون عندك اعتقاد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا فقه من الصحابة الذين ما عرف عن واحد منهم أنه خالف في مسألة الاعتقاد وفي مسألة الإيمان، هذا مهم جدا. أما مسائل الفروع فالأمر فيها واسع ولله الحمد والمنة. أبو محمد يسأل يقول: بالنسبة للمتسولين، ما الموقف الشرعي معهم، خاصة وأن الدولة منعت وأحيانا طبعا يثقلون على الإنسان، فهل لو زجرتهم أدخل تحت هذه الآية وأما السائل فلا تنهر؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا يجب التزام طاعة ولي الأمر في ترتيب حياة الناس وتنظيم حياة الناس، لأن هذا مهم. ولذلك الآن لما صدرت الأوامر منع التسول على أبواب المساجد وفي الشوارع، يجب على الناس أن يتعاونوا مع ولي الأمر، لأنه تعاون على البر والتقوى. والمنع هذا ليس هو حرمان، وإنما نقل هؤلاء المتسولين إن صدقوا إلى الجمعيات وإلى جهات ذات الاختصاص في قضية فتح ملفات لهم وإعانتهم والوقوف معهم. يعني هذا هو التنظيم الساري، يعني قضية أنه ما يتركون الأمر هكذا مسيبا مرسلا كل واحد، لأن وجد من المتسولين من والعياذ بالله يأخذ أموال الناس ويروح يشرب فيها خمر ويشتري فيها مخدرات، وفي من المتسولين من يأخذ أموال الناس ويروح يصنع فيها مسائل تمس أمن الدولة وأمن الناس وأمن المجتمع والتطرف والغلو الحاصل. منهم من كان يتسول، في من الناس وللأسف الشديد من يتاجر بالبشر، يأتون إلى أطفال صغار ليسوا تبعا لهم فيأخذونهم يستأجرونهم أو يخطفونهم من الشوارع ثم يتسولون بهم. ولذلك ملفات هؤلاء لو اطلع عليها الناس لشابت العيون، أهداب العيون تشيب. ولذلك من حق ولي الأمر أن ينظم حياة الناس ويحسم الشر عن الناس ويقطع هذه المفاسد. فالآن يا أخي الفاضل أنت لست يعني ملزما بمساعدتهم، ولا يعني يليق بمسلم أن أيضا يتخلى عن أخلاقه، أن الله عز وجل أما السائل فلا تنهر. أنت يا أخي الفاضل إذا يعني طلب منك قل لهم هذه الجمعية وأنا أوديكم للجمعية، أو إذا شفت الإصرار اتصل على رقم مكافحة التسول، اتصل عليه تقول والله أنا مللت منهم ما يحضرون شيء، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابهم عليك، ما والله عز وجل يحاسبهم. لكن أنت حاول قدر المستطاع أن لا تزجر، حاول قدر المستطاع أن لا تغلظ في العبارة، لا قل الله يرزقكم، شوفوا غيري الله يعطيكم إن شاء الله من خيره ومن رزقه. هذا الكلام طيب، لأن الله تعالى يقول يا أبو محمد يقول وقولوا للناس حسنا، قل جل وعلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. فالمسلم يبقى على أخلاقه حتى لو كان الآخر يزعجه ويقلقه ويثقل عليه، لا يلتزم بالأخلاق. ومثل ما ذكر كلنا نتعاون على مثل هذه القضايا، والحمد لله جمعيات في البلد وفي الدولة تقوم بجهود جبارة ومباركة، ودلالة هؤلاء على الجمعية أو الأخذ بأيديهم مهم جدا. قد يجهلون، وبعضهم قد يكون عنده مسك أشخاص عندهم مئات الألوف وما زالوا يستكثرون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أخذ أموال الناس تكثرا فإنما يأخذ جمرا، فليستقل أو ليستكثر. آمال من كندا بارك الله فيها تقول لما بلغت، تقول هي بلغت عمرها 10 سنوات، تقول ما صمت ذيك الأيام أو تركت بعضها وتعمدت عدم الصيام وبعدين أخبرت بهذا ويعني شيء من هذا القبيل، تقول كيف أكفر عن ذنبي. أختي آمال بارك الله فيك والحمد لله اللي وفقك لتتنبهين لهذا الشهر، ليس عليك إلا قضاء الأيام اللي أفطرتيها فقط في ذلك الشهر الأول من ساعة بلوغك. إذا تقولين رمضان كله تصومين رمضان كله، إذا تقولين صمت بعضه وأفطرت بعضه تقضين بعضه فقط، ما عليك صيام شهرين متتابعين في أصح أقوال أهل العلم. صحيح في قول يقول شهر عن كل يوم شهرين متتابعين، الصحيح بأنه أنت صغيرة كنت ومعذورة بالجهل ومعذورة بعدم العلم، وأيضا في بلد قد لا 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 يوجد فيه مثل هذه العلوم وهذه المعارف، فتكتفين بالقضاء ورحمة الله عز وجل واسعة. أم عبد الله بارك الله فيك، صلاة الضحى تبدأ من طلوع الشمس، طبعا بعد ما ترتفع قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بعشر دقائق ربع ساعة يبدأ وقت الضحى وينتهي بأذان الظهر، هذا باختصار، يعني هذا كله وقت لصلاة الضحى. أختي الفاضلة بالنسبة للمبلغ اللي أنت حاطته في المصرف تقول أني أخذ عليه، أكيد هذا المصرف الإسلامي يعني يشغل لك المبلغ هذا، هذه يسمونها مضاربة، مضاربة إسلامية، يدخلها في شركات أو كذا يشغلها ويعطونك مبلغ، تقول وجدت 503 ريالات وتصدقت فيها أو تخلصت منها، تؤجرين على ذلك، تؤجرين، الله عز وجل هو المطلع على النيات. لكن أنصحك إذا تقول والله أنا ما أرغب الشغلة هذه مثل ما قلتي أنت وما أحبها، قولي لهم حطوها في حساب جاري، روحي للبنك أو ارسلي أحد العيال، لا لازم تروحين أنت معك البطاقة والهوية، تقول هذا حسابي أنا ما أبغاه حساب استثماري، أنا أبغاه حساب جاري، حطوه في حساب جاري ما عليك شيء ما دام كارها هذا الأمر بارك الله فيك. أم عبد الله بالنسبة لأختك تؤجرين، ليس بالضرورة أن تكون الزيارة بدنية، كثير من الزيارات الآن الهاتفية الاتصالاتية تغني عن كثير من الحضور، فهذا لك الأجر والثواب عند الله عز وجل. أم ياسر بارك الله فيك تقول، أم ياسر تقول عمرها 85 سنة، تقول مسوية عمليات ديسك وقلب مفتوح ومرارة وشيء من هذا القبيل، تقول أصلي على كرسي، أحيانا أنسى وأسجد للسهو، أحيانا تقول أحريصة على النوافل. أم ياسر، أسأل الله تعالى أن يطيل عمرك على الطاعة، أسأل الله جل وعلا أن يجعل ما بقي خير مما مضى، أنت على خير يا أخت الفاضلة، وصلاتك على الكرسي شيء طبيعي، لا تقلقين، أنت عمرك 85 سنة وعندك الديسك وعندك عملية قلب مفتوح ومرارة، وكل هذا أجر إن شاء الله وثواب لك بإذن الله، وتصلين على الكرسي ما فيها شيء. لكن أخت الفاضلة تصلين صلاة عادية طبيعية، الله أكبر، ها، إذا تركعين تقولين الله أكبر سمع الله لمن حمده، ما تكلفين نفسك تنزلين مثل بعض الناس، أو بعض الناس يضع يديه هكذا، لا ما يصلح أبد. وانت على الله أكبر تضع يديك على فخوذك سمع الله لمن حمده، وبعدين تنزلين رأسك شوي السجود، تنوين السجود بهالطريقة. إذا نسيتي أخت الفاضلة نسيت شيء ناقص، إذا كان في الواجبات تسجدين للسهو، إذا كان في الأركان مثل ركعة أو ركوع أو سجود تأتين بالركعة كاملة، بارك الله فيك. تقول والله دائما أنسى، صايرة أنسى كثير، أنا أفضل لك يا أخت الفاضل إن واحد من أولادك أو بناتك يصلي بك، يقف على، إذا كان بنتك تقف على يسارك وأنت تقفين على يمينها وتصلي بك، يعني تنتظرين تصلي، ما دام تقول والله أنا أنسى كثير. إذا قلتي لي لا أنسى والله قليل، لا لا استمر الصلاة لوحدك، وأهم شيء الفرض، صلاة النفل أهون يعني، المسألة فيها أخف، لكن أهم شيء الفرض. إذا بغيت تصلين شوفي أحد أولادك أو أحد بناتك، إذا كان أحد أولادك يصلي يتقدمك يصير قدامك وأنت وراه، وهو يصلي وأنت على الكرسي. إذا أحد بناتك لا أنت تصلين على يمينها زين بارك الله فيك، وهي على يسارك وتصلي بك تضبط لك الصلاة. أو تقولين والله لي أحد بناتك شوفي أنا بصلي الآن الفرض، إذا شفتيني نقصت ركعة قولي لي سبحان الله حتى أنتبه وتكملين صلاتك، بارك الله فيك ورضي الله عنك، والله يتقبل منا ومنك. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج أيضا على جهوده، ألتقيكم غدا بحول الله وبقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.